أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة ثبوت ربع الدين شهادة المرأة الواحدة في القتل، ذكرنا بأنه تدل على ذلك بعض النصوص المعتبرة، فالمقصود هو صحيحة محمد بن قيس ومؤيدة برواية عبد الله بن الحكم. وقلنا بأنه هذه الرواية وإن رواها الشيخ الصدوق بسند صحيح خالية من الدليل، خالية من الدليل، وهو بحساب شهادة المرأة، هذا ليس موجود فيما نقله الصدوق. وقلنا أن هذا السند صحيح، يعني من سند الشيخ الصدوق لا قضايا أمير المؤمنين، كل ما يبدأ بقضايا أمير المؤمنين في الفقيه ذكر سنده في المشيخة وسنده المذكور في المشيخة وسنده المعتبر، فإذا هذه الرواية أيضا تكون صحيحة. ومن هنا نشأ احتمال التعارض بين الروايتين بلحاظ الزيل أن الزيل موجود أو لا، قلنا هذا لا يؤثر كما ذكرنا في البحث السابق. وآخر ملاحظة كانت هي أنه لا بد من حمل الزيل حتى لو فرض أن الزيل كان موجود، لا بد من حملها على قبول شهادة المرأة الواحدة. لماذا؟ في ربع لا بد من حملها على ذلك. لماذا؟ لأنه فقهيا لا يمكن الالتزام بثبوت تمام القتل بشهادة المرأة، ماذا؟ المرأة الواحدة. يضاف إلى هذا، هاي مسألة الارتكاز اللي أشرنا إليه مرارا واللي هو مسلم بين الفقهاء، ارتكاز أن المرأة الواحدة هي تعادل ماذا؟ تعادل نصف شهادة الرجل، وبالتالي لا يثبت فيها إلا ماذا؟ إلا ربع الدية أو ربع الوصية أو ربع الإرث في باب شهادة القابلة. هذا الارتكاز أيضا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد بتقبل شهادة المرأة الواحدة هي الدية، ليس المقصود هو تقبل في تمام الدية، وإنما تقبل بمقدارها وبحسبها كما صرح به في ماذا؟ في رواية الشيخ الطوسي. هل يمكن الالتزام بهذا مع ذهاب المشهور إلى 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 رفضه؟ يعني إذا ثبت ذهاب المشهور إلى إلى خلاف ذلك لا بد من الاحتياط في المسألة، إذا ثبت أن المشهور ذهب لم يعمل بماذا؟ برواية محمد بن قيس. على معنى أن المشهور ذهب إلى أنه شهادة المرأة الواحدة لا تثبت فيها ربع الدية، معناه لا يعمل بماذا؟ برواية محمد بن قيس وصحيحة محمد بن قيس، وهذا يحقق الإعراب عن هذه الرواية حينئذ يشكل العمل بها. ومن هنا يكون الاحتياط في محل فيها فلا مسألة، لأن الشهرة عندنا ليست واضحة بهذا الشكل. ثم يقول في ذيل مسألة 105 ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك. ما يثبت بشهادة النساء هو هذه الأمور المتقدمة، وهي عبارة عن ماذا؟ عن ثبوت ربع الميراث بشهادة القابلة، وربع الوقية بشهادة المرأة الواحدة في الوقية، وربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في باب القاتل. هذا قامت الأدلة عليه، فيثبت بشهادة ماذا؟ بشهادة النساء منفردات بهذا الترتيب، بمعنى أن الواحدة يثبت بها ربع الأمر واثنين يثبت بها النصف وهكذا. لكن هذا هل يثبت في غير هذه الموارد؟ يقول لا، لا يثبت في غير هذه الموارد، وهذا هو الصحيح باعتبار أن النصوص المتقدمة دلت ماذا؟ على عدم قبول شهادة النساء مطلقا، ولا نخرج عن هذا الإطلاق إلا إذا دل الدليل على قبول شهادتهن منفردات. فحيث يدل الدليل نقبل ذلك، واما حيث لا دليل كما هو المفروض في غير هذه الموارد ولا دليل يدل على قبول شهادة النساء منفردات بهذا الشكل المتقدم، فحينئذ مقتضى اطلاق تلك النصوص الدالة على عدم قبول شهادة النساء منفردات هو عدم قبول شهادتهن في غير الموارد الثلاثة المتقدمة. مسألة 106، في مسألة 106 يتعرض قال لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار، مسألة الإشهاد اعتبار الإشهاد في العقود والإيقاعات اعتبار الإشهاد في الطلاق هذا هو مسبوق بمسألة ماذا؟ مسألة التحمل، فإذا كان المناسب أن تبحث مسألة التحمل قبل مسألة ماذا؟ اعتبار الإشهاد في باب ماذا؟ في باب في باب لا 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 ليس هكذا، بعدين هذه المسألة أن الإشهاد هل هو معتبر في باب الطلاق في باب العقود والإيقاعات أو لا؟ يقول لا، أنه لا يعتبر الإشهاد في العقود والإيقاعات باعتبار واضح أن اعتبار الإشهاد يحتاج إلى دليل ولا يثبت إلا بدليل، لأن اعتبار الإشهاد يعني ماذا؟ أن ذلك العقد أو ذلك الإيقاع مشروط صحته متوقفة على ماذا؟ على الإشهاد، فحيث لا دليل على الإشهاد حينئذ يكون مقتضى إطلاق أدلة هذه العقود وأدلة هذه الإيقاعات وعدم اعتبار شنو؟ الإشهاد فيه، لا يعدم الدليل على حليته أحل الله البيع، وأمثال من الأدلة الواردة في سائر العقود وسائر الإيقاعات يمكن التمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات عدم اعتبار الإشهاد في ذلك العقد عندما نشك طبعا، ولا يوجد دليل يدل على اعتبار الإشهاد فيه. إذا مقتضى إطلاق أدلة العقود والإيقاعات ولو كان على الإطلاق إطلاقا مقاميا، ولو كان إطلاقا مقاميا مقتضى إطلاقه هو عدم اعتبار الإشهاد عند الشك في اعتباره، يعني عند عدم قيام دليل على ماذا؟ على اعتباره. إلا في الطلاق لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق، فاعتبار الإشهاد في الطلاق مما لا إشكال فيه عندنا وما لا خلاف فيه عندنا، بل لعله يكاد يصل إلى مرحلة ضروريات نجحت اعتبار الطلاق الإشهاد ماذا؟ في باب الطلاق، وتدل عليه الآية الشريفة وأشهد ذوي عدل منكم الوارد في خصوص الطلاق، وكذلك تدل عليه الروايات الكثيرة ومنها صحيحة الفضلاء الواردة في مقدمات الطلاق الحديث في الباب العاشر من مقدمات الطلاق، في الباب العاشر من مقدمات الطلاق الحديث الثالث اللي هي الرواية يرويها زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال وإن طلقها استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياه فطلاق صريح الأظهار. مستكمل الطلاق لكل الشرائط، لكن لو طلق الامام بشهادته عدلين فهذا ليس طلاقه اياها بطلاق. وكذلك الحديث الرابع اللي هي صحيحه للبزنطي، قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امراته بعد ما غشيها بشهاده عدلين، قال ليس هذا طلاقا، ليجي ما قاطب لشك شنو الطهر، اني طلقها في طهر من دون شنو مواقع، هذا طلقها بعد ما غشيها، ليس هذا طلاقا. قلت فكيف طلاق السنه؟ قال يطلقها اذا طهرت من حورها قبل ان يغشيها، تغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه، فان خالف ذلك رد الى كتاب الله. هذه الرواية وغيرها من الروايات الصريحة في ذلك. ثم بعد ذلك يقول والظهار كما يعتبر الإشهاد في الطلاق كذلك يعتبر الإشهاد في الظهار، هذا أيضا ظاهرا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، وإن كان لا يصل إلى حد الوضوح الذي هو موجود ماذا في باب الطلاق، لكن الروايات تدل عليه، والروايات هي مروية في كتاب الظهار، الحديث الباب الثاني في كتاب الظهار، الحديث الأول والحديث الرابع. الحديث الأول هو رواية معتبرة لحمران غنايا في حديث قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون ظهار في يمين ولا في إغرار ولا في غضب، ولا يكون ظهارا إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. هذا هو طريقة اعتبار الشهادة في الظهار. وكذلك الحديث الرابع في نفس الباب فيه رواية أيضا معتبرة لحمران أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا يكون ظهار إلا على ظهر غير جماع هي شهادة شاهدين مسلمين. إن كانت هذه رواية واحدة فحينئذ لا تعدد الروايات. ثم يقول في المثل يقول نعم يستحب الإشهاد في النكاح بعد أن نفى اعتبار الإشهاد فيما عدا الطلاق والظهار، ذكر بأنه يستحب الإشهاد في النكاح، ومن العبارة يفهم عدم اعتبار ماذا الإشهاد في باب النكاح. وصرحت في قبال المخالفين الذين يرون الإشهاد يعتبرون الإشهاد في النكاح ولا يعتبرونه في الطلاق عكس ما نحن عليه، لذلك تصدت الروايات إلى بيان عدم اعتبار الإشهاد في ماذا؟ في النكاح. فعدم اعتبار الإشهاد في النكاح واضح عندنا والروايات تدل عليه، وهناك روايات عديدة صحيحة الزرارة صحيحة الحافظ صحيحة معتبرة داود بن الحسين، هذه صحيح الزرارة واضح في باب 43 من أبواب مقدمات النكاح ما كنا عاد نقراها، واضح صريحة فيما ذات عدم اعتبار الإشهاد فيما ذات النكاح، واضح في باب 43 مقدمات النكاح الحديث الثالث، وكذلك صحيح الحظ في نفس الباب الحديث الرابع، ومعتبر الداود بن الحسين التي قرأناها مرارا واردة في الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث الخامس والثلاثين. نعم قد يستدل لاعتبار الإشهاد في النكاح كما هو الحال في الصلاة لرواية للمعلى ابن خميس مروية في الباب 31 من أبواب المتعة، الباب 31 من أبواب المتعة، وهي الحديث الثالث في هذا الباب، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مشكان عن المعلى ابن حنيف، والرواية معتبرة بناء على ماذا؟ بناء على اعتبار المعلى للكنيات كما هو الصحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجي في المتعة من الشهود؟ قال: رجل وامرأتان يشهدهما. رجل وامرأتان يشهدهما، هذا وين في المتعة؟ قلت: أرأيت إن لم يجد واحدا؟ قال: إنه لا يعوزهم، لا يعوزهم إذا كان جاد في تحصيل الشهود يحصل الشهود يشيخ من البعض. قلت: أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد فيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. يعني شنو يتزوجون؟ شنو ببينة؟ يعني يشهدون على الزواج، وهذا معنى الزواج ببينة. هذه الرواية، هذه الرواية في الحقيقة وإن كانت تامة سندا لكن دلالتها ليست واضحة، باعتبار أنه ليس فيها ما يشير إلى اشتراط ماذا الإشهاد في ماذا في باب النكاح، حتى في المطار ليس فيها ما يدل على الاشتراط، فليست ظاهرة في ذلك قبل ان تكون النص وصريحه في ذلك. لانه يقول: ما يجزي في المتعه من الشهود؟ قال: رجل وامراتان يشهدهما، اي دلاله على لزوم ذلك؟ يجزي في باب الاشهاد المستحب في باب النكاح، خصوصا في باب المتعه اقوى اوامر به خوفا من الكذا والكذا الى اخره. يجزي هذا المقدار، مثلا يشهد، يشهد هذا المقدار، يجزيه رجل وماذا؟ امرأتان. وإذا بعد ذلك يقول: إذا مات رجل يكفي رجل واحد؟ لا لا، في باب الإشهاد ماذا؟ في باب المتعة، مع أن رجل واحد لا يشكل بينة، لا يشكل بينة. وكذلك قول: جعلت فداك، كان المسلمون يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا، لا يتزوجون بينة. هذا أيضا ليس فيه دلالة على اعتبار ماذا؟ البينة في باب ماذا؟ الزواج وفي باب النكاح. جرت حادثهم على أن لا يتزوجون إلا بماذا؟ إلا بالبينة، إلا بالبينة. هذا ليس دليل على اعتبار النكاح، على اعتبار الإشهاد والبينة في باب ماذا؟ وفي باب النكاح. على تقدير أن مثلا نتأمل في هذه المناقشة وتكون الرواية مثلا دالة على الاعتبار، فحملها القوم الشرقوطي والشرقوطي، حملوها على الاستحباب لا على ماذا؟ لا على الوجوب، جمعا بينها وبين الروايات الصريحة في عدم اعتبار الإشهاد في باب النكاح، وخصوصا الروايات اللي هي بسبب بيان مخالفتنا لما عليه العامة، لأن العامة عكسوا ذلك والتزموا بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، وهونوا ما ماذا؟ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كما تقدم في معتبرة داود ابن الحسين. مع صراحة هذه الروايات، هذه الرواية لا بد من حملها على الاستحباب، حتى لو فرضنا أنه كان ظاهرا في الاشتراط وفي الوجود. هذه رواية. رواية أخرى أكو في الباب الحادي عشر من نفس أبواب المتعة، الحديث الحادي عشر أيضا، رواية المهلب الدلال، وهي رواية غير تامة سندا، فإنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر كما تقول، فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين. الرواية صريحة في ماذا؟ في اعتبار الإشهاد بمعنى في عقد النكاح الدائم، لكن الرواية ليست تامة سندا، لا يمكن الالتزام بمعارضة لما كونها معارضة للروايات السابقة. نعم، استحباب الإشهاد في باب النكاح لا يبعد الاستفادة من الروايات السابقة، استحباب الإشهاد خصوصا من معتبر داود بن الحصين. معتبر داود باقى الروايات يمكن أن يقال لأنها قد تأمر بالإشهاد، لكن ليس من باب ماذا؟ من باب الحكم المولوي التأتيسي، وإنما أشبه بالإرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم ترتب لوازم وبعض الأمور اللي تترتب على عدم الشمع على عدم الإرشاد. فإرشاد إلى ماذا؟ إلى أن هذا أمر جيد حتى لا تترتب بعض المحاذير على عدم الإرشاد، فهو مجرد إرشاد وليس فيه أعمال مولوية حتى يمكن أن يستفاد منه الاستحباب الشرعي. الاستحباب الشرعي يحتاج ماذا؟ أن المولى يعمل من الله يتكلم بما هو مولى، فيأمر بشيء إلزاما أو لا على نحو الإلزام، فيستفاد الوجوب أو استفاد الاستحباب. أما إذا هو لا تكلم بما هو مرشد، بما هو نافع، بما هو منزه على بعض القضايا، فإنه لا يمكن أن يستفيد منها الاستحباب الشرعي أو الوجوب الشرعي. فلا يبعد أن معظم الروايات هكذا، لكن معتبر داود بن الحصين المتقدمة لا يبعد أن يستفاد من الاستحباب، لأنه ورد فيها أنه عليه السلام أمر بذلك تأديبا، وخشي من هذا القبيل أنه أمر بذلك بلد. قال كذب لعنهم الله هون واتفقوا بعزائم الله وفرائضه وسددوا وعظموا ما هون الله، ان الله امر بالطلاق بهذه الرجلين عدلين، فاجاز الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجي عن الله في تحريمه عزيمة، فسن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك الشاهد تاديبا ونظرا، سن تاديبا هذا يمكن ان يستفاد منها ماذا؟ استحباب الإرشاد في باب النكاح. ثم بعد ذلك قال في المسألة والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا، أنه يستحب الإرشاد كما يستحب في النكاح، يستحب في الدين وفي البيع، يستحب يعني استحباب شرعي، هذا المقصود به. استدل على ذلك بالآية الشريفة وهي قوله تعالى في آية الدين إذا تداينتم بدين إلى آخره، ثم يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم في باب الدين، إشهاد على الدين. عندنا يقرض الإنسان شخصا يستحب له ماذا؟ أن يشهد على ذلك. هذه الآية تقول استشهدوا شهيدين من رجالكم. وفي باب البيع أيضا قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا في نفس الآية الدين ذكرت هذه الفقرة في الآية، وأشهدوا إذا تبايعتم، فيستفاد منها ماذا؟ استحباب الإشهاد في باب البيع. وواضح أنها وإن كانت أوامر بالإشهاد في باب الدين وأمر بالإشهاد في باب البيع والأمر ظاهر في الوجوب، لكن واحد لا يمكن الالتزام بالوجوب لاعتبار انه يعني من قضيه واضحه انه لا يجب بالاشهاد في باب البيع، يعني كضروره قائمه على عدم وجود الاشهاد في باب البيع، فكثيرا متشرعيه جاريه على ماذا؟ على البيع وسائر المعاملات الاخرى من دون ماذا؟ من دون شنو من دون اشهاد، كثيره قائمه على هذا. هي كلها تقريبا تقع بلا شنو؟ بلا إشهاد. فإذا هناك ضرورة، هناك كثيرة قائمة على عدم وجوب الإشهاد في هذه الموارد، فتحمل هذه الأوامر على من؟ على الاستحباب باعتبار هذه الضرورة وهذه ماذا؟ الكثيرة. واستدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر إلى الآيات الشريفة تدل على ذلك ببعض الروايات الواردة في أبواب الدعاء. في الروايات أن الله لا يستجيب دعاء جماعة جماعة. هذا اللي يشكو من زوجته وقد جعل أمر الصلاة شنو ليده لا يستجيب له. واحد منهم هذا الذي يقرض قرضا وشنو ولا يشهد عليه على ذلك. هذه الروايات من قلهم للمصنف الذي ذكرها هنا موجودة في أبواب الدعاء، منها معتبرة جعفر ابن إبراهيم الأرض عليه المنرة جعفر قال أربعة لا يستجاب لهم دعوة إلى أن قال ورجل كان له مال فأدانه بغير زينة فيقال له ألم أمرت بالشهادة. معتبرة مشعب ابن زياد أيضا يقول أسماء لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا ولا أجل فلم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا هذا لا يستجاب له. قد يفهم من هذا أيضا ماذا استحباب الإشهاد في باب الدين أو في باب البيع، لكن السيد الماتن قد يصل عن نفسه تشكل في دلالة هذه الأدلة على ماذا؟ على الاستحباب الشرعي. تشكل في دلالتها وقال بأنه كل الروايات هي في مقام الإرشاد، هي في مقام الإرشاد وليس في مقام التأثير والمولوية حتى يستفاد منها الاستحباب الشرعي، وإنما هي في مقام الإرشاد. إرشاد إلى ماذا؟ إلى ترتب محاذير على ماذا؟ على عدم الإرشاد في باب البيع وفي باب الدين وفي كل معاملة. لا بد أنه يشهد على ذلك. هذا ضبط القضايا حتى منع لوقوع الاختلاف والنزاع على سوء جيد. حتى الآية الشريفة، حتى الآية الشريفة الواردة في الدين والبيع يقول بأن التأمل فيها يعطي الإنسان ظهور في ماذا؟ يعني يستدعي الإنسان منها في أنها هي في مقام الإرشاد لا في مقام ماذا؟ لا في مقام التأثير. فإحنا إذن من الصعب جدا أن نستفيد من الاستحباب كحكم شرعي في هذه الموارد. أثبتي بأنه يستحب الإرشاد في باب البيع أو في باب ماذا؟ أو في باب الدين. وهذا كلام قد يكون تام في ملاذة سبيلي في بعض الروايات. واضح من سياق الروايات أن هذه هي في مقام الإرشاد وليس في مقام التأثير. لكن كون الآية هكذا، كون الآية هكذا وأشهدوا إذا تبايعتم حملها على الإرشاد قد لا يخلو من شيء. هذا تمام الكلام في مسألة 107 106 108 كما لا نقل عن المسألة. مسألة 108 107 مسألة 107 هاي المسألة اللي اشتبهنا للشفاء الشرنا إلى جنالات شتبين. لا خلاف يقول في وجوب الإشهاد، في وجوب أداء الشهادة الشهر. لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه. أو مسألة أنه هل يجب أداء الشهادة؟ إذا دعي لأداء الشهادة وكان متحملا لها، تحمل الشهادة، أشهد على شيء، ثم دعي إلى في باب القضاء دعي إلى أداء هذه الشهادة، هل يجب عليه أداء هذه الشهادة أو لا؟ فوق ما تذكر لأنه يجب، بل يقول لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد تحملها، تحمل الشهادة. والشرط الثاني أن لا يكون في أدائه ضررا عليه. حينئذ لا خلاف في وجوب أداء الشهادة. أما بأنه المناسب أن تبحث مسألة التحمل قبل مسألة الشمل أداء، وظهر مسألة التحمل في مسألة آتية، لكن المناسب أن يظهر مسألة التحمل قبل مسألة الأداء. فعلى كل حال بعدين يظهر مسألة التحمل في المقام. نفترض أنه تحمل الشهادة، إشكال من باب أداء الوجوب، من باب أنه واجب عليه تحمل الشهادة فيما سيأتي، أو لا مو ما يجب عليه التحمل لكن شنو، لكن هو تحمل الشهادة، ما يجب عليه لكنه تحملها. في محل الكلام نفترض أنه تحمل الشهادة، اشهد على فيهم فتحمل الشهادة، ثم بعد ذلك هل يجب عليه أداء الشهادة أو لا؟ يقول هنا بعد فرض التحمل يجب عليه أداء الشهادة بشرطين. الشرط الأول أن يطلب منه ذلك، أن يطلب منه ذلك، والشرط الثاني أن لا يكون فيه ضرر عليه، أن لا يكون فيه ضرر عليه. استدل السيد الماتن على وجوب أداء الشهادة لهذه الشروط، أن يكون تحملها سابقا وطلب منه أداء الشهادة وليس فيه ضرر عليه، فاستدل بقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا، بناء على أن الآية الشريفة هذه ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الأداء، ناظرة إلى مسألة لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة، مو لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة، وإلا تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى المسألة الآتية. فاستدل على ذلك أيضا لبعض الروايات التي دلت على حرمة إتمام الشهادة، بل بالآية الشريفة: ومن يكتمها فإنه آثم كالبر، الواردة في الشهادة. نعم، إتمام الشهادة حرام، فهذا يستفاد منه ماذا؟ وجوب إظهار الشهادة ووجوب أداء الشهادة وإظهارها عندما يطلب منه بهذه القيود. لأن الآية الشريفة الثانية هي دالة لأنه ناظر إلى أداء الشهادة، ومن هنا ناظر إلى إتمام الشهادة، وعلى إتمام الشهادة بعد تحملها، فأنه تحمل الشهادة فيقال له يحرم عليك إتمام ماذا؟ إتمام الشهادة، يعني يجب الإظهار، يجب الأداء. وكذلك الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الشريفة الثانية: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، واردة بأنه تفسرها بأنها بعد الشهادة، يعني تقصد بعد تحمل شنو؟ بعد تحمل الشهادة، بعد تحمل الشهادة كتمان الشهادة لا يكون جائزا. هذا مقدمة لهذا البحث، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.